قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام والأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة السبت مع القراءات وشرح الشاطبية، ومعنا فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ السيد أبو زيد. أهلا بك يا مولانا.
أهلا بكم، مرحبا.
أهلا بكم، أهلا بكم، مرحبا. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام على الاستعاذة والبسملة. فضل الشيخ لو هيعرج بشكل سريع على ما تكلمنا عليه في الحلقة السابقة، ثم نبدأ بإذن الله تعالى في أم الكتاب
إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. نراجع إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل قاعدة الأربع الزهر التي تناولناها في باب البسملة في الحلقة السابقة إن شاء الله. نراجعها إن شاء الله لتزيد وضوحا. فنسأل في البداية، ما الأربع الزهر؟ السور الأربع الزهر هي ويل وويل ولا ولا، ويل للمطففين، وويل لكل همزة لمزة، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. هذه هي السور الأربع الزهر. والزهر جمع زهراء، وسميت بذلك لأنها مشهورة لا تحتاج إلى تعريف. لها قاعدة يصح أن نتعلمها ونعرف مضمونها. تحرج بعض القراء من أن يصلوا آخر سورة المدثر بأول سورة القيامة. قالوا عندما نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو أهل التقوى وأهل المغفرة، كيف نصلها بقولنا بقراءتنا لا أقسم بيوم القيامة؟ فكأنهم تحرجوا من ذكر لا بعد وأهل المغفرة، وتحرجوا أيضا من وصل آخر سورة الانفطار بأول المطففين. عندما يقرؤون والأمر يومئذ لله ثم يبدأ الواحد منهم ويل للمطففين، إذا كان لا يسير على وجه البسملة، فهل يقرأ والأمر يومئذ لله ويصلها بويل للمطففين تحرجوا من هذا. عند وجود البسملة تكون البسملة فاصلا ولا يكون هناك إشكال. طيب، وتحرجوا أيضا من قراءة آخر سورة الفجر، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ووصل ذلك ب لا أقسم بهذا البلد، يقرأ وادخلي جنتي ثم يقول لا. تحرجوا من هذا. أنا أشرح لكم العلة التي من أجلها كان لهذه السور وقفة عند بعض القراء وليس عند كلهم. وأيضا تحرجوا من عندما يقرؤون سورة العصر ويختمونها ويصلون آخرها بأول السورة التي بعدها، فيقرؤون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ثم يصلوها بجملة ويل لكل همزة لمزة. فكلمة ويل بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تحرجوا من هذا الوصل. قالوا إذا كنا مبسملين فليست هناك مشكلة، نبسمل في كل السور والبسملة تعتبر فاصلا، ولكن إذا كنا نقرأ بوجه الوصل بدون بسملة فما العمل؟ الوصل فيه حرج عندهم كما رأوا، فتخيروا أن إذا وصلوا يجعلون الفاصلة سكتا خفيفا دون تنفس. إذا كانوا يقرؤون بنظام الوصل بين السورتين بدون بسملة فإنه يطلب إليهم في هذه الأربع الزهر أن يأخذوا سكتة بدون تنفس، فيقرأ مثلا القارئ منهم وليكن ابن عامر مثلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة. أخذنا ابن عامر مثلا لأنه ليس له إمالات وليس له مدود طويلة ليسهل عليكم استيعاب ذلك.
طيب يا مولانا، مش السكت عندنا ده وجه من الأوجه برضو الأوجه الوصل؟ يعني السكت أصلا هو وجه من أوجه الوصل،
لكن عندهم وجه آخر أن يصلوا بدون سكت.
نعم.
فإذا وصلوا بدون السكت حصل هذا الحرج.
نعم.
فقلنا لهم إذا كنتم في السور القرآنية كلها تصلون بدون البسملة، إذا جئتم للأربع الزهر لكم السكت.
نعم.
إذا قرأوا بالوصل فليست هناك مشكلة. إذا كانوا واصلين السور كلها ببسملة فليست هناك مشكلة،
لكن بدون بسملة،
لكن وصلوا بدون بسملة قالوا نقع في الحرج في وصل أواخر هذه أواخر السور بأوائل هذه الأربع الزهر. عندما ينتهي من السورة قبلها ويبدأ هذه السور شعروا بحرج، فقالوا استحسنوا أن يستخدموا السكت ليكون هذا السكت فاصلا
في الأربع سور فقط،
في الأربع سور يكون هذا فاصلا ومانعا من الحرج. وأيضا في سورة الانفطار إذا انتهى منها وقرأ والأمر يومئذ لله يسكت سكتة ثم يقرأ ويل للمطففين، ف فيقرأ هكذا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين. سكتة بدون تنفس، شرطها بدون أخذ النفس.
هل ليها زمن محدد عند سكتة؟
الحركتان. سكتة لطيفة بدون تنفس، وتعتبر فاصلا بين آخر السورة المنتهية وأول السورة المبتدأة. ثالثا، إذا قرأوا سورة الفجر وانتهت بقوله تعالى: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، يستخدم الواحد منهم هذا السكت قبل أن يبدأ بقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، فيقرأ هكذا: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد. ورابعة الأربع الزهر سورة العصر، إذا انتهى منها وبدأ وأراد أن يبدأ سورة الهمزة فإنه يقرأ هكذا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة، بدون أخذ النفس. فإذا عرفنا سبب الحرج الذي رآه بعضهم وليس كلهم، فقد كان هذا الحرج سببا في أن يختاروا السكت، وإن كانوا يصلون بدون بسملة، وإن كانوا واصلين بدون بسملة في السور كلها. إذا جاءوا للأربع الزهر أخذوا السكت فاصلا. إذن الواصلون لهم السكت. طيب، وإن كانوا يقرؤون بالسكت في جميع السور بين السورة والسورة، يقرؤون بالسكت في كل القرآن، احتاجوا إلى فاصل زائد فقالوا يبسملون. الواصلون لهم السكت، والساكتون لهم البسملة. احفظ ذلك جيدا. فيبسملون كما نبسمل إذا وصلنا نحن في حفص مثلا، يبسمل بين آخر السورة المنتهية وأول السورة المبتدأة، وأنتم في غنى عن أن نقرأ مرة أخرى بالبسملة. لكن نؤصل القاعدة: الذين يقرؤون بالوصل في كل سور القرآن من أصحاب كل جلاياه حصلة. انتبه إلى أن هذا يخص القاعدة التي سبقت، وهي الكلام عن ابن عامر وعن أبي عمرو البصري وعن ورش، عندما قال الشاطبي: وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. فهذا الكلام من أول ما بدأنا عن هؤلاء القراء الثلاثة. إذا كانوا يقرؤون بالوصل فيأتون إلى الأربع الزهر عندما يبتدئونها إذا وصلوا، فإنهم يسكتون في منتصف هذا الوصل. وإن كانوا يسكتون في بين السورة والسورة في كل القرآن، فنحتاج إلى فاصل آخر، وهو البسملة. هذا الفاصل هو البسملة. فالواصلون لهم السكت، والساكتون لهم الوصل، لأن كل واحد منهم يقرأ من جهة، وطبعا السكت يشمل حمزة لأنه يصل بين السور جميعها بدون بسملة. أول ما يقرأ يبسمل، ثم بعد ذلك يبدأ من سورة لسورة لسورة لسورة، كأن القرآن كله عنده سورة واحدة. فإذا جاء لهذه الأربع الزهر فله أيضا إيه مسألة الفصل بين آخر المنتهية وأول المبتدأ، فله السكت كذلك، والله تعالى أعلم. هذه مراجعة سريعة على موضوع الأربع الزهر في باب البسملة، وندخل إن شاء الله تعالى في سورة أم القرآن. نقرأ عليكم إن شاء الله تعالى الأبيات أولا، نقرأها جزءا جزءا، الأبيات المتصلة ببعضها نقرأها ونتوقف لنوضح ما فيها إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
سورة أم القرآن، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند سراط والسراط لقنبلا، بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف، واشمم لخلاد لولا، عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى.
استاذنك يا مولانا، بس معنا اتصال.
تفضل.
نعم. معنا اتصال من سوريا. معنا الاستاذ رياض. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك.
وعليكم السلام.
كيف حالك الشيخ اشرف؟
الله يكرمك.
كيف حال الصحة؟
الحمد لله.
زيك اليوم جميل.
ها؟
زيك اليوم جميل.
جزاك الله عني خيرا.
الله يبارك فيك. اولا لي طلب، برنامجك في الساعة 12:15 لا نتمكن من حضوره دائما، وفي الساعة وعندما يعاد صباحا نكون مشغولين. فهل من الإمكان أن يعاد بوقت آخر؟
إن شاء الله نخبر القائمين على القناة إن شاء الله.
هذا طلب أو رجاء. وأريد
تفضل
أسلم على الشيخ سيد أبو زيد.
مرحبا. أهلا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله لنا فيك.
جزاكم الله خيرا على الاتصال. شكر الله لكم.
الله يجزيك خير. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أول قاعدة، القواعد سهلة ميسرة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
قراء يقرؤون مالك يوم الدين، وقراء يقرؤون ملك يوم الدين، فملك من الملك، ومالك من الملك، والله تعالى هو الملك يوم الدين وهو المالك لكل شيء.
نعم.
فالقراءتان كل منهما تعطي معنى معينا، لكن من الذي يقرأ هكذا ومن يقرأ بالوجه المقابل؟ لخص الشيخ القاعدة بسهولة، قال: ومالك يوم الدين راويه ناصر. الرموز، هل حفظتم الرموز؟ راء، الراء أولا للكسائي، والنون في ناصر لعاصم، يبقى الكسائي وعاصم وحدهما يقرآن مالك يوم الدين، ونحن نقرأ بحفص عن عاصم كما تعودنا نقول مالك يوم الدين، والخمسة الباقون يقرؤون مالك يوم الدين. هل هذه قاعدة صعبة؟
سهلا إن شاء الله.
تحتاج فقط إلى أن تستذكر الرموز. الرمز هو الذي بفضل الله تعالى يعصمك من النسيان أو الزلل أو الوقوع في الخطأ. مالك يوم الدين. طيب كيف عرفنا أنها بالألف؟ من النطق. لا يشترط أن يقول لك بالألف أو بالمد، إنما هو قال مالك يوم الدين. ويستقيم وزن البيت بهذا. فمعرفة القراءة بالقصر من المقابل في باب المتضادات، تذكر جيدا، قلنا إنه عندما يقال قرأ فلان بالمد فالذي يقابله القصر.
نعم يا مولانا. طب نقف هنا إن شاء الله ونستقبل الاتصال.
تفضل
معنا الأستاذ محمد من دمنهور. السلام عليكم. أي.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
أهلا. مرحبا. سورة حضرتك.
لا احنا في شرح الشاطبية مع فضيلة الشيخ السيد أبو زيد، مش بنقرأ سورة اليوم.
يعني ما ينفعش أقرأ حاجة لحضرتك؟
طيب يعني حضرتك اتصلي علينا غدا إن شاء الله. يا محمد.
طيب. أي.
اتصل علينا غدا إن شاء الله.
يعني ما ينفعش أقرأ أي حاجة النهاردة؟
لا لا إن شاء الله النهاردة اليوم يوم القراءات والشاطبية. تفضل يا مولانا.
عندما يقول لنا الإمام ومالك يوم الدين راويه ناصر، لا نقول له لم تقل بالمد ولا بالقصر، وإنما هو عندما حدد وقال ومالك فعرفنا أن هؤلاء يقرؤون بالمد.
نعم.
والمقابل للمد القصر كما أخذنا في باب المتضادات. وقال لنا الإمام فزاحم بالذكاء لتفضله، يعني ليس كل شيء نمليه عليك وإنما فكر وزاحم بالذكاء. طيب القاعدة الثانية، قراءة اهدنا الصراط المستقيم بالسين. اهدنا الصراط المستقيم بالصاد. اهدنا الصراط المستقيم بإشمام الصاد صوت الزاي، يعني كظاء العوام بدون إخراج، بدون إخراج اللسان، يعني بدون أن تستخدم اللثة. اهدنا الصراط المستقيم، هذه ثلاث قراءات أو ثلاثة أوجه. من الذي يقرأ بالسين؟ حدد الإمام قال وعند صراط، والصراط لقنبلة،
حددوا بالاسم،
بحيث أتى.
نعم.
بحيث أتى، هل في أي مكان يأتي لفظ الصراط أو الصراط؟ وقال بالتعريف والتنكير، في أي مكان يأتي هذا اللفظ سيدنا قنبل عن ابن كثير يقرأ الصراط وصراط، المعرف والمنكر.
ده بعض الناس بتقراها لحفص.
نعم يخطئون فيقرؤونها لحفص. خطأ
يعني كده. نعم. مش كده فضلتك، يبقى كده بيركبوا القراءات على بعضها وهذا
صحيح.
حرام.
صحيح. وهذا خطأ. نعم. يعني البعض يخطئ فيقول الصراط، يعني يظن أنها صاد، يعني يعجز عن الإتيان بالصاد فيأتي بها سينا. هذا خطأ. لكن عندما يقرأ لقنبل فهي قراءة، تكون قراءة صحيحة. اهدنا الصراط المستقيم، المعرف والمنكر. ثم بعد ذلك قال بحيث أتى، يعني في القرآن كله. والصاد زايا أشمها لدى خلف، يعني يشم الصاد صوت الزاي، يعني يخلطها بصوت الزاي لخلف في كل القرآن. الصراط المعرف والمنكر، يعني يقرأ خلف اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لأن حمزة يضم الهاء وقفا ووصلا كما سنبين فيما بعد. كيفية الإشمام أن تخلط صوت الصاد بصوت الزاي كأنها ضاء العوام، ضاء العوام لا يستخرجون فيها اللثة. يقول الولد ظلمني، ظا لا يقول ظا بإخراج اللسان، هذه ضاء العوام، هو يقرأها كضاء العوام. أشمم لدى خلف، الصراط المعرف والمنكر في كل القرآن. قال واشمم لخلاد الأولى. خلاد الراوي الثاني لحمزة زميل خلف، له في اللفظ الأول فقط الإشمام، يعني يقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. في اللفظ الأول قال الصراط، في اللفظ الثاني قال الصراط. ومن شروح الشاطبية أجمعوا على أن لخلاد وجها آخر في هذا اللفظ الأول أن يقرأه بالصاد أيضا كما يقرأ باقي القراء، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذا عرفت قضية السين والصاد في هذه الحلقة فإنني أرجعك إلى أمر مهم، أمر يحتاج إلى ذكاء وإلى توضيح. قال الإمام وعند صراط والصراط لقنبلا، لماذا لم يقل لقنبل؟ إذا كانت اللام حرف جر لماذا لم يقل لقنبل؟ ستقول من أجل القافية، القافية لا تغير الإعراب، عندما نأتي بألف إطلاق مثلا يكون قبله مفتوحا، القافية ولا الوزن يمكن أن تغير الإعراب. طيب أعطيك شيئا قبل أن أعطيك الإجابة جاهزة لتفكر معي، انظر إلى اللفظ تجد أن اللام مكتوبة وحدها وليست مضمومة مع لفظ قنبل، لي تحتها كسرة فعل أمر وليست حرفا للجر.
نعم.
لي يعني اتبع قنبلة، إذن قنبلة مفعول به.
نعم.
لي قنبلة يعني اتبع قنبلة، من الفعل ولي يلي الأمر منه لي لام مكسورة زي وقى يقي قي.
نعم.
أقول لك قي نفسك المهالك، فتكون القاف المكسورة هذه فعلا للأمر. وعندما نقول يا ربنا وقنا عذاب النار لا نقول فعل أمر كما تعلمنا، نقول فعل طلب.
نعم.
فعل رجاء،
أدبا مع الله.
نعم. فعل دعاء.
نعم.
حتى الإعراب لابد أن يكون مؤدبا.
نعم.
فيما بيننا نقول فعل أمر، ولكن في لفظ متوجه إلى الله تعالى نقول فعل دعاء فعل رجاء. إذن اتفقنا على أن اللام في قوله لقنبلة لام عبارة عن فعل أمر، فعل من أفعال الأمر. نقرأ الأبيات مرة أخرى. ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى، يعني في أي مكان جاء في القرآن. والصاد زايا أشمها لدى خلف، يعني في القرآن كله. واشمم لخلاد الأولى، يعني يشم الحرف الأول. ومن الشروح قلنا إن له الوجه الثاني كبقية القراء، الصراط واشمم لخلاد الأولى. ثم جاءنا بقاعدة بسيطة أيضا وسهلة، قال عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. حمزة لا يقرأ عليهم أبدا، إنما أقول عليهم إليهم لديهم جميعا في كل القرآن وقفا وموصلا، يعني في الوقف
والوصل.
وفي الوصل قواعد سهل. ألم أقل لكم إن القادم أسهل مما سبق، وأجمل ما عليك إلا أن تحفظ الرموز لتعرف القراءة التي ذكرها الإمام وأصحابها من خلال الرمز، ثم تتبين أصحاب القراءة المقابلة. واستذكروا جيدا باب المتضادات، لأنه يساعدنا إذا ذكرنا قراءة فنعرف المقابل من باب المتضادات.
احنا عدناه مولانا مرتين.
نعم
عدناه مرتين الباب.
نعم. نعم نعم الحمد لله أخذ حقه.
نعم.
وأرجو أن يعطيه الدارسون حقه أيضا بدوام المراجعة. وعندما نقرأ كما ترون تثبت القواعد، الناحية العملية تثبت القواعد النظرية.
نعم
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
انتهينا من عليهم وإليهم ولديهم، نجيء إلى ميم الجمع. ميم الجمع، ما معنى ميم الجمع؟ أنت تقول كلهم، لديهم، إليهم، فيهم، غير المغضوب عليهم، أنعمت عليهم، هذه تسمى ميم الجمع. ميم الجمع، هل يغفل أحد عن أنها تسمى ميم جمع؟ إذن ميم الجمع حرف يدل على الجمع.
فضلتك
على الجمع.
أحد مشايخي كان بيقول لي اعرف ميم الجمع بأن قبلها هاء أو تاء أو كاف، هم توم كم. أظن أن ده سهل قوي على إخواننا المشاهدين. أنا ميم الجمع مسبوقة بهاء أو تاء أو كاف، ونقدر نحفظ الجملة ديت، هم توم كم أو كم توم هم.
نعم
إن شاء الله.
نعم.
من باب التفصيل بس.
بارك الله فيكم. طيب ما يعني عملنا مع ميم الجمع؟ يعني أنتم تسمعون أن بعض القراء مثلا يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه تسمى صلة ميم الجمع. صلة يعني معناها يمدها، يضمها ويمدها. صلة ويمد، لكن هذا المد لا نقول كم من الحركات، لأن لكل واحد منهم من الواصلين يعني قالون سيمد مع القصر والتوسط، وورش لا يمد إلا الميم التي بعدها همزة قطع، ويكون مده مدا طويلا ست حركات. يكون مده ست حركات. طيب من الذين يصلون؟ أنا في البداية عرفتك كيف صلة الميم. أصحاب الصلة، بدأ الشيخ فقال وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، وأسكنها الباقون بعد لتكملا. صل ضم ميم الجمع، هي أصلا كانت ساكنة، حيعطيها ضمة ويصل الضمة بالمد، والذي يمد على حسب مده للمنفصل، لأن مد الصلة بمثابة مد منفصل، فكل واحد من القراء على حسب نظامه ممن يمدون. فقال في البداية وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الدال لمن؟ لابن كثير. يعني ابن كثير يصل ميم الجمع دائما التي قبلها ايه؟ قبل محرك. مثل صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقنبل عن ابن كثير، هذه رواية البزي التي قرأتها الآن، رواية البزي، لكن يأتي قنبل ويقول أنا أقرأ بالسين وأضم الميم أيضا، اقرأ يا قنبل، يقول يقرأ هكذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرأ بالسين كنظامه
ووصل الميم،
ووصل الميم. هذا ابن كثير، وابن كثير يصل الميم في كل أحيانها، سواء قبل يعني هي قبل محرك، وسواء بعدها همزة قاطع أو ليس بعدها همزة قاطع. طب من الذي وقالون؟ القالون بتخييره جلا. القالون أنا أقرأ بسكون الميم وأقرأ بصلة الميم،
هي وجهين
له الوجهان.
نعم.
وهذان الوجهان مضروبان في وجهين في المنفصل، له قصر وتوسط، فتسمى أربعة قالون.
نعم.
يقرأ بالسكون ثم يقصر المنفصل، ويقرأ بنفس السكون ثم يوسط المنفصل، ثم يعود ليقرأ بصلة الميم
مع قصر.
بوجه القصر.
نعم.
ثم بوجه التوسط، ونسمي هذه أربعة قالون. لماذا قال وقالون بتخييره جلا؟ يعني مخير بين أن يقرأ بسكون ميم الجمع أو بصلة ميم الجمع. طيب وورش ماذا يفعل؟ قال ورش أنا لا أصل الميم إلا التي قبلها همزة قطع.
التي بعدها.
التي التي جاءت قبل همزة القطع.
بعدها همزة.
جاءت قبل همزة القطع.
نعم.
لأن ومن قبل همز القطع صلها لورشهم.
نعم.
إذا جاءت الميم قبل همزة قطع فإن ورشا يصلها ويمد ست حركات، مثل ما قرأنا في قراءة سبقت: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
جميل.
وقد تكلمنا عن أوجه ذكرا.
نعم.
والباب لسنا في حاجة إليه الآن،
نستقبل اتصال بعد اذن فضيلتك.
تفضل.
ماشي.
تفضل.
معنا الاستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بيك.
جزاكم الله عن الف خير يا رب.
وانتم كذلك.
بس اسال فضيله الشيخ بالنسبه للفاتحه في قراءه قالون.
يعني الشيخ
قال لنا انه صراط الذين انعمت عليهم تقف عليها بالسكون لانها تعتبر ايه.
لو رفعت الصوت قليلا.
يعني صوت حضرتك ترفع صوت بس قليلا.
عايز اقول لحضرتك انه في قراءه قانون عن نافع.
نعم.
بيعتبر قانون صراط الذين انعمت عليهم ايه، والبسمله ليست ايه.
والبسمله ليست بايه. اقول ان الامام قانون بيعتبر ان البسمله ليست بايه، وان صراط الذين انعمت عليهم ايه، راس ايه.
نعم. إن نحن نتكلم من اذا وصل عشان صله الميم، من اجل. نعم. صله الميم، لأنه نتكلم عن صلة الميم يعني من أجل بيان الصلة. إذا وقفنا لن يظهر من يصل ممن يسكن.
نعم.
فنحن نقرأ بالصلة. معنا يا أخانا.
نعم.
نحن نقرأ بالصلة من أجل أن يظهر من يصل ممن لا يصلون. ومسألة العد هذه لها يعني موضوع آخر. البعض يعتبرون في عد الآيات البسملة آية من سورة الفاتحة، وعند الآخرين ليست بآية. فإذا قيل ما الآية السابعة قالوا أنعمت عليهم هي آية من الفاتحة، ثم غير المغضوب عليهم إلى آخر الفاتحة آية، فهي سبع آيات أيضا. هي سبع آيات كذلك. ونحن إنما نقرأ بالوصل لبيان الحكم. نعم.
نعم. احنا وقفين عند الإمام ورش.
نعم
عند وصل ميم الجمع.
عرفنا أن الآية التي قرأناها، الجملة القرآنية التي قرأناها لورش، فيها موضعان
نعم.
من مواضع صلة الميم لورش التي جاءت قبل همزة قطع.
نعم.
كذكركم هذه الهمزة همزة قطع، آباءكم أو أيضا هذه همزة قطع، فلا يصل ورش هذه الميم إلا إذا كانت قبل همزة قطع. طيب، ومن قبل همزة القطع صلها لورشهم. إذا سألك واحد لماذا قرأت هكذا تقول قال الشاطبي هذا هو الدليل، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. طب تكلمنا عن الصلة لابن كثير وعنها لقالون وعنها لورش، والباقون قال وأسكنها الباقون بعد لتكملا.
نعم الضد.
لم يترك حائرا وإنما قال الباقون يسكنونها، هذا من طريق الشاطبية، وأسكنها الباقون بعد لتكملا. ثم ننتقل إلى موضوع آخر من باب سورة أم القرآن. يقول الإمام بعد ترك موضوع الصلة: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. هذه قاعدة، ضم ميم الجمع دون أن تصلها لجميع القراء في مثل عليكم الصيام.
إذا قبل ساكن
ضمها قبل ساكن الصيام، هذا هو السكون. كتب عليكم الصيام أو كتب عليكم القتال وهكذا، ضمها قبل ساكن لكل. مدام هيقابلها ساكن فلا بد أن تضمها لجميع القراء، لا تضم، لا تقل عليكم الصيام، لا، ليست هناك صلة. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وفي بعض النسخ ضمها قبل ساكن لكل. إذا قلنا ضمها قبل ساكن لكل مبتدأ وخبر، ضمها ضم مبتدأ ولكل خبر، وإذا قلنا ضمها فهي فعل أمر، الكلمة فعل أمر. ضمها أيها القارئ قبل ساكن لكل، يبقى فعل أمر وفاعله إيه؟ مستتر تقديره أنت، ضمها أنت.
يبقى عند القراء كلهم يا مولانا هتضم ميم الجمع إذا التقت بساكن.
إذا التقت بساكن.
نستقبل اتصال بعدين نكمل إن شاء الله.
نعم تفضل.
معنا الأستاذ أحمد من المنيا، السلام عليكم. السلام عليكم.
جزاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، بس اللي عليه نقطتين لو سمحت.
اتفضل.
النقطة الأولى إن حضراتكم يا ريت الاتصالات تبقى في آخر ربع ساعة. نمرة 2، الشيخ محمود حسان قال ان يوم السبت هيبقى البرنامج فيه ربع ساعة زيادة.
نعم.
طيب ما تنفذتش الاسبوع اللي فات الموضوع ده.
طيب ان شاء الله، يعني اظن ان فضيلة الشيخ محمود حسان سامع حضرتك دلوقتي،
يعني هو قال ان هيمد يوم السبت ربع ساعة، فياريت يعني وريت الاتصالات تكون في الاخر عشان يعني يكون في اسعاف اكتر ان شاء الله.
الله المستعان، بس انا يعني ممكن اكون بخالف حضرتك في موضوع الاتصالات، لان احنا محتاجين تفاعل ولايه مولانا.
نعم
تفاعل، وبعد كده هنبتدي بقى ايه المشاهدين يقراوا معانا، فعايزين الامور يبقى فيها تفاعل بيننا وبين المشاهدين. ولا يا مولانا
نعم.
لك راي اخر؟
نعم هو كذلك
ان شاء الله يا مولانا،
ولو في الاواخر يعني نجيب في الاواخر ما يجراش حاجه،
ما في مشكله ان شاء الله.
اذا اتصلوا في اي وقت ناخذ السؤال اذا كان ياخذ وقتا طويلا،
وبعد كده نجيب في الاخر. خلاص يا مولانا ان شاء الله باذن
نعم.
ان شاء الله
ان شاء الله. الحمد لله.
تفضل يا مولانا.
بعد ان قال ضمها قبل ساكن لكل بدون وصل، جاء لقاعده مهمه فانتبه وركز معي فيها. تأمل الجملة القرآنية وتقطع قطعت بهم الأسباب. عليهم القتال. كيف نقرأ نحن؟ يعني في حفص مثلا التي عليها على طباعة معظم المصاحف التي بأيدينا برواية حفص عن عاصم ومن طريق الشاطبية، الكلمة مشكلة هكذا: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. عليهم القتال، الهاء مكسورة والميم مضمومة. طيب الجملة الثانية: وتقطعت بهم الأسباب. الميم عندما وصلناها مضمومة، لماذا مضمومة؟ لأنها قبل ساكن.
نعم.
والهاء بطبيعتها مكسورة، واعتدنا أن نقرأ هكذا، لكن هناك وجهان آخران نذكرهما ونذكر أصحابهما. أبو عمرو البصري يقول: الهاء مكسورة والميم مضمومة، أنا سأكسر الميم تبعا للهاء. كيف تقرأ إذن؟ أقرأ: وتقطعت بهم الأسباب. عظيم. والجملة الثانية: فلما كتب عليهم القتال. عليهم القتال، هو قام بمسألة تسهيلية وكل شيء منقول، يعني لم يخترع أحد قراءة ولا رواية ولا ضبطا ولا شكلا، وإنما هو منقول، عمدتنا النقل إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. استقبل اتصال بس يا مولانا.
تفضل.
إن شاء الله.
نعم.
معانا الأستاذ زكريا من دمياط. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ زكريا. طيب انقطع الاتصال؟ طيب خير إن شاء الله. تفضل يا مولانا.
فالأمور التسهيلية وكل هذه الأمور مسلسلة بالسند، كل برواياته عن شيوخه إلى أن يصل عن طريق الجمهرات إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا نوع تسهيل. أبو عمرو، أكرر مرة أخرى وأنا أتعمد الكلام ببطء لكي تركزوا معي: وتقطعت بهم الأسباب، عليهم القتال. ماذا فعل؟ قال: ما دامت الهاء مكسورة سأكسر الميم تبعا لها ويكون الأمر سهلا. طيب جاء حمزة والكسائي فكيف قرأ؟ قرأ هكذا: عليهم القتال وتقطعت بهم الأسباب. ولكل بقية أحكامه، سكت حمزة، نقله إذا وقف، كل هذه الأمور يعني مأخوذة في الاعتبار.
نستقبل اتصال مولانا.
نعم.
ان شاء الله.
تفضل.
معنا الاستاذ عبد الرازق. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيله الشيخ اشرف.
اهلا بيك.
مرحبا.
مرحبا بك فضيله الشيخ.
اهلا بيك يا اخي.
والله انا لي سؤال مع فضيلتك، يعني لو سمحت، والله الحلقات السابقه ممكن انا ادركها فين لو سمحت؟
تدركها فين؟
لا.
طيب انا حقيقه انا يعني اعلم ان الحلقات معاده على موقع، على النت، على موقع الطريق الى الله.
الطريق الى الله
ان شاء الله.
طيب جزاكم الله
وعلى
خير.
وعلى فرسان السنه كمان ان شاء الله.
وعلى فين؟
فرسان السنه، موقع فرسان السنه ان شاء الله.
شكر الله لكم جميعا.
جزاك الله خيرا. تفضل.
فيقرا حمزه اذا وقف على الجمله: وتقطعت بهم الاسباب، وتقطعت بهم الاسباب، يعني في كل، على حسب القارئ أو الراوي الذي روى عن حمزة، وعلى حسب بقية القراءة. وكذلك الكسائي، ولكن الكسائي ليس له نقل وليس له باب للوقف على الهمز، فيقرأ وتقطعت بهم الأسباب. ماذا حدث؟ ضموا الهاء تبعا للميم، يعني عكس ما فعل أبو عمرو.
نعم.
قالوا الميم مضمومة لجميع القراء، إذن نضم الهاء قبلها. معها.
نعم.
ونقول بهم وعليهم. طيب، أعتقد أن هذه المسألة سهلة. إذن في مثل هذه الكلمات وهي ميم جمع، كيف فصلها الإمام؟ الإمام فصل الأمر وضبطه بقوله ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا. خد بالك، قال لك أنا عندي ميم جمع وبعدين هذه الميم قبلها هاء، شيء طبيعي، الهاء مع الكسر بعد الهاء وقبل الهاء، وفي الوصل كسر الهاء قبل أن يقول ذلك، وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا. يعني ميم ساكنة بعد الهاء يوجد كسر، وكسر قبل الهاء أو ياء ساكنة، ما هو عليهم القتال، ده ياء ساكنة اهي، بهم الأسباب، يعني كسر بعد الهاء وكسر قبل الهاء أو ياء ساكنة قبل الهاء، وربطها بهذا السبب. وأعطانا المثال قال كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، ثم عرفنا كيف قرأ حمزة والكسائي بالنسبة لضم الهاء تبعا للميم. كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، ثم قال وقف للكل بالكسر مكملا. إذا وقف الكل
الهاء
معروف بيكسر الهاء
والميم ساكنة،
لكن خذ بالك أن لفظ عليهم لحمزة منصوص عليه أنها بالضم وقفا وموصلة، لا يصح أن تقع في هذا المأزق. يبقى هذه الهاءات ستكون مكسورة إلا لفظ عليهم لحمزة، لأننا في نفس الحلقة الآن قلنا عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، فحمزة يقف ويصل بضم الهاء. قواعد ميسورة سهلة، إذا ذهبت لتراجعها بعد أن قرأناها، لا نقول راجعها الآن فالآن يعني بعد منتصف الليل، إنما كان شيخنا يقول إذا راجعت بعد أن تصل إلى البيت يأخذ منك وقتا يسيرا، إن انتظرت للصباح تأخذ ساعة، إذا تركتها لليوم التالي ربما لا تتذكر شيئا.
سبحان الله.
فكان يوصينا شيخنا بالإسراع بالمراجعة، وأنت تتذكر وتتذكر الصوت وطريقة الإلقاء، يكون هذا كله ما زال حاضرا في ذهنك. إذا انتهينا من سورة أم الكتاب، وانتهينا من قضاياها وهي قضايا سهلة، فإننا عندما نأتي للقراءة الفعلية ونفرد ونجمع ونقول هذه قراءة فلان وهذه رواية فلان وهذا له وجهان وهذا له، إذ عندما نبدأ في القراءة إفرادا وجمعا ونتدرب على ذلك
الأمر هيبقى يسير،
سيكون الأمر يسيرا غاية في اليسر والسهولة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى.
والإمام الشاطبي يقول وما خاب ذو جد إذا هو حسبنا، جد واجتهد ولن يخيب سعينا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله
لنا أمل في الله تحيا به المنى.
نعم. احنا كده الوقت معانا انتهى مولانا، والوقت الجميل يعني ينتهي بسرعه.
لا حول ولا قوه الا بالله. يعني باقي كم دقيقه ان شاء الله؟
احنا كده خلاص، يعني هم بيقولوا لي بقى لهم حوالي دقيقتين كده احنا خلصنا، بس انا مش عايز بصراحه اقاطع. طيب. فضلتك يعني.
طيب على كل حال يعني موعدنا في الدرس القادم ان شاء الله مع باب الادغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري، ونشكركم على حسن الاستماع.
إن شاء الله يا مولانا. جات لنا دلوقتي إشارة بأن فضلت الشيخ محمود حسان مد ربع ساعة.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاه الله عنا خيرا.
آمين يا رب.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا كان أملنا.
نعم.
الحمد لله رب العالمين. طيب يعني نتواصل إن شاء الله معاشر المستمعين، وجزاكم الله خيرا وأدام الله المنح.
آمين يا رب.
وتقبل منا ومن كل المسلمين. ونتوجه بالشكر إلى أخينا الفاضل الأخ الأستاذ محمود حسان على هذه اللمحات الكريمة، وعلى هذه النبضات القلبية. نسأل الله تعالى أن يجزيه ويجزي جميع القائمين على هذه البرامج خير الجزاء.
آمين آمين.
وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا ليجبر به كسورنا. آمين. ويرحم به ضعفنا. آمين آمين آمين, آمين. هناك باب يسمى باب الإدغام الكبير، ونحب أن يكون الشرح غاية في البساطة. لماذا الإدغام يا شيخ؟ لماذا تدخلون الحرف في الحرف وتدغمون؟ الإجابة سهلة، ليسهل نطق الكلمة. وراقب هذا الإدغام، إذا صعب معه نطق الكلمة يلغى الإدغام. الإدغام يعني فائدته تسهيل نطق الكلمة. كلمتان يعني متقابلتان أو حرفان في كلمة واحدة، إذا أدغمنا سهل النطق. والأمثلة ستأتيك متوالية إن شاء الله. فائدة الإدغام تسهيل النطق، وحيث يصعب بالإدغام لا ندغم، نقرأ بالإظهار. ما عكس الإدغام؟ تذكر
الإظهار.
ما عكس الإدغام؟ الإظهار. وأيضا في باب المتضادات. طيب إذا كان الأمر كذلك، فإن الإمام يقول لنا: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. يعني احتفل بهذا الباب أبو عمرو البصري. وإذا كان الكلام مخصوصا بالشاطبية فلن نقول ولن نتكلم على أن الدوري والسوسي عن أبي عمرو لهما في هذا الباب نظام، لكن ليس من طرق الشاطبية، فلنحصر كلامنا في الشاطبية. وربما عرف بعضكم أن الدوري يشترك مع زميله السوسي في من طرق أخرى. لنحتفل بالسوسي على أنه المقصود في هذا الباب أن له الإدغام الكبير. ربما يسأل سائل: ما الفرق بين الإدغام الصغير والكبير؟ الإدغام الصغير إدغام حرف ساكن في آخر متحرك. إدغام حرف ساكن في آخر متحرك. لهم ما يشاءون عند ربهم. لهم حرف ساكن ميم، أضغمت في مثلها ما يشاءون. ما الميم أضغمت في الميم، لكن الميم الأولى ساكنة وأضغمت في ميم متحركة. لكن عندما يكون الحرفان متحركين يكون الإدغام كبيرا. قال: أو حرك الحرفان في من كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. يعلم ما في السماوات وما في الأرض. كيف يقرأ السوسي؟ يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أدغم الميم المتحركة في الميم التي بعدها وهي متحركة.
نعم.
وما دام الحرفان الذي اللذان أدغما متحركين فهو إدغام من قبيل الإدغام الكبير.
وشرط يا مولانا أن يكون في تماثل.
تماثل أو تجانس.
نعم.
تماثل أو تقارب.
نعم.
وسيدخل التجانس من ضمن هذا إن شاء الله. طيب الشيخ فصل الأمر فقال إن الإدغام الكبير من كلمة واحدة مخصوص بلفظين في القرآن. قال ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. يعني في إدغام من كلمة وإدغام من كلمتين. الإدغام من كلمة قال ليس عندنا إدغام من كلمة للسوسي إلا الكبير إدغام الكبير إلا في لفظين في القرآن الكريم. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم. يعني يقرأ كيف يقرأ؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، ويقرأ ما سلككم في سقر.
نعم.
ونحن نقرأ ما سلككم في سقر بالإظهار.
نعم.
ما سلككم في سقر، وهو يقرأ ما سلككم، يعني يدغم الكاف في الكاف. وهذان هما اللفظان الوحيدان اللذان فيهما الإدغام الكبير من كلمة واحدة لمن؟ للسوسي عن أبي عمرو. أما الإدغام الكبير من كلمتين ففيه أنواع كثيرة. قال بعد ذلك بعد أن قال ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، قال وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. المثلين بدأ بالأول الكلام عن المثلين. ما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، يعني يدغم الحرف الأول
في الثاني.
في الثاني
اللي هو أول الكلمة الثانية.
الحرف الأول اللي هو آخر الكلمة الأولى ويسمى المدغم.
نعم.
والثاني يسمى المدغم فيه.
نعم.
الذي هو بداية الكلمة. أعطنا أمثلة يا شيخنا. قال كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. أعطانا الأمثلة. يعلم ما، هيقرأ السوسي يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فيه هدى، يدغم الهاء في الهاء، يقول فيه هدى للمتقين. وله ثلاثة المد، الطول والتوسط والقصر. وطبع على، نحن نقرأ وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، هو يقرأ بالإدغام، إدغام العين في العين. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والعفو وأمر، العفو واو وواو، يدغم الواوين، وهي فيها شيء من الصعوبة لأن قبل الواو التي ستدغم فاء ساكنة.
نعم.
فقالوا إنه يحدث شيء من الحركة في الواو.
نعم.
لأن وجود السكون في الفاء ثم تأتي واو مشددة يكون الأمر صعبا.
نعم.
فقالوا نضطر لحركة خفيفة في الواو المدغمة، يعني يقرأ خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الفاء ساكنة فتخطف جزءا من الحركة حتى يتيسر الإدغام. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هو يقرأ وامر لأنه يبدل.
نعم.
الهمزة،
وده الفصل عشان السواكن، عشان ما يجيبش السواكن متتالية.
نعم.
نعم
نعم، لأنه سيتكون ساكن وبعده مشدد.
نعم.
والقصد من الإدغام التسهيل.
نعم.
لذلك سمح ببعض الحركة، هذا في التلقين نعلمه من التلقين من شيوخنا جزاهم الله عنا خيرا.
آمين.
ثم بعد أن بين لنا الأمثلة قال كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا، قال إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، ثم قال ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا. الشروط الموانع، وإذا لم يكن تا مخبر، تاء المخبر يعني تاء الايه؟ المتكلم. المتكلم هو الذي يخبر. إذا لم يكن تاء مخبر، ما تدغمش تاء المخبر في التاء اللي بعدها ولا تاء المخاطب.
استاذنك يا مولانا نخلي الموانع للحلقه القادمه لانهم بيخبرون ان الوقت انتهى.
طيب طار الوقت.
نعم ان شاء الله بفضل الله تعالى ان شاء الله.
جزاكم الله جميعا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه
والتابعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اشكر باسمكم فضيله الشيخ العلامه السيد ابو زيد على ما قدم، وجعل الله ما قال في ميزان حسناته يوم القيامه، كما اشكر القائمين على هذه القناه واخص فضيله الشيخ محمود حسان على ربع ساعه.
الحمد لله
ان شاء الله واخواننا اللي معانا في الاستوديو والقائمين على هذا البرنامج. الشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن في روض الروح الروح.